الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال ابن الجوزي رحمه الله في كتابه صيد الخاطر: العاقل من اجتهد في حياته ألا يموت ذكره ولا علمه، وسعى في سبب بقائه ووصول المنافع إليه، وذلك إنما يكون بفعل الخير من بناء القناطر والوقوف والاجتهاد في طلب الأولاد والأصدقاء المستغفرين له، وتصنيف كتب العلم وتحقيق التقوى. وقد سمع بعض الأعراب يقول عند الكعبة: كلهم له حاجة، وحاجتي إليك أن تذكرني إذا نسيني أهل الدنيا. فيا لله، أحضر قلبك واقبل نصحي، ولا تنفق عمرك باطلا في حب ولد إن لم يتمنى موتك لم تبال به، أو زوجة إن لم تنسى فقدك أسرعت التعوض، أو صديق يداخلك لما يرجو منك فإذا غبت عنه نسيك. فيا لله، أحضر قلبك واقبل نصحي، ولا تنفق عمرك باطلا في حب ولد إن لم يتمنى موتك لم تبال به، أو زوجة إن لم تنس فقدك أسرعت التعوض، أو صديق يداخلك لما يرجو منك فإذا غبت عنه نسيك. فبالله عليك لا تجمع لهم بتفريق دينك، ولا تشغل بهم عنك، واقبل مني، ولازم من تجب ملازمته، فقد أوحى الله إلى بعض أنبيائه: أنا بدك اللازم فالزم بدك. لازم طاعته وتوفر على مراضيه، وانظر أحب الأشياء إليه فأقبل عليه، ولا تظنن أني آمرك بملازمة المحراب فقط، وربما كان السعي على الوالدين والولد أولى، وتلمح غاية ما تقدر عليه من أفضل القربات إليه، ولا أعرف طريقا أقرب إليه من العلم، فإنه يدل عليه العالم نفسه، ويدل المريدين الطالبين، والدلالة عليه أحب الأشياء إليه، فإنها طريقة الأنبياء، وإذا اشتغلت بالعلم عرفك ما يعرف وما يجب، وإياك أن تقف مع صورة العلم، بل تلمح المراد منه، فإن رزقك حلاوة العلم أو ذقت معناه أخذك عنك وسلبك منك وأقامك بين يدي مليكك، فبه تسمع وبه تبصر، فيا طوبى لك إن نلت هذه المرتبة، فإن ما دونها خسران. قال رحمه الله تعالى: الرجل حق الرجل من تكون فيه قوة يقظة لا تغلب، فإذا مال بطبعه غضب مثل نفسه خالية من غضب، أو وقد سكن غضبها، ثم نظر فيما أغضبه وفيما غضب له، وفي عاقبة بطشه بالمغضوب عليه، وفي ثمرة عفوه، ثم أقدم على ما ينبغي أن يقدم عليه. وكذلك إذا قوي شبقه وعرض له محبوب ممكن مثل نفسه خالية عن شهوة أو قضاه، فحينئذ يتبين له عيب المحبوب وعيب الفعل وقبح العاقبة. وكذلك عند شره الأكل وقوة الظمأ وغير ذلك مما تدعو إليه الطباع، فمن كانت له قوة لا تقهره فهو الرجل، فإن أعطى النفس من ذلك مرادها أعطاها من المباح الذي لا يندم عليه في العواقب، أعطاها من هذا المباح قدر حاجتها. وقد بلغنا أن رجلا كان إذا رأى الناس حدث برؤيتهم ما في طباعهم، فصور أصحاب جالينوس صورة جالينوس، فلما رآها قال صاحب هذه الصورة من حالته كذا وكذا وهو شديد الشبق، مع علمهم بامتناع شيخهم عن هذا الأمر. فلما جاءوا جالينوس أخبروه بالحال وقالوا لقد أصاب في وصفك كله إلا في هذا. فقال لهم أما الشبق فكما قال، وأما الصفة فكما علمتم. واعلم وفقك الله أنه ما ابتلي أحد ببلاء وأعظم من ابتلاء ذي الهمة العالية، فإنه يميل بطبعه إلى كل مستحسن وكل مرغوب فيه، ويرى طريقة صعبة أو قادحة في الفضل، فيصير بما يشتهي بقوة تلك القوة التي مدحناها، ويبقى القلق إلى المشتهى. فأما من غلبته شهواته ولم ينظر في عواقبها فهو أضعف الخلق وأقرب الأشياء شبها به البهائم. نعوذ بالله من ضعف البنية وخلل التركيب، ونسأله إمداد التقوى بعونه، إنه قريب مجيب. قال رحمه الله تعالى: كل شيء حمل منه مخلوق ذل له. وقد قيل: ما وضعت يدك في قصعة أحد إلا وضعت خدك له. وإنما تأنف من الذل النفوس الأبية، وتالله لو كان الخلق لا يمنون بالعطايا لكان ينبغي أن يلحظ الارتفاع عليهم لمكان المساواة، ولا يرضى بالتساوي بل يطلب العلو. فكيف وهم يمنون قولا وفعلا؟ أتراهم لو سكتوا عن القول خفي على العاقل منتهم واعتقادهم إذلالا؟ وقد نبه الشرع على الغنى عنهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم حبلا ومدية فيحتطب ثم يبيعه خير من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. أخرجه البخاري. وأقبح الأحوال السؤال، فإنه كد للوجه العزيز بذل السؤال في حال مخاطرته، لأنه لا يدري أيحصل المقصود أم لا. وقد بين صلى الله عليه وسلم وجه الأنفة لمن أنفة، فقال: اليد العليا خير من اليد السفلى. ولا شك أن علو الجنس يأباه ذو الأنفة. أترى بين السماء والأرض فرقا من جهة الذوات أو من جهة علو مسافة؟ كلا، بل لأن السماء في مقام المعطي للأرض، تارة بإنارة شمسها وقمرها ونجومها، وتارة بنزول القطر المخرج لنبات الأرض، والأرض كالمحتاج والسماء كالغني المعطي. فخذ من هذا إشارة إن لم يكن لك أنفة. قال رحمه الله تعالى: لقد شرف الآدمي بالعقل على جميع الحيوان، وبتدبير العقل استسخر الحيوانات، فالعجب له كيف يخالف تدبير العقل في بعض الأحوال، فيكون الحيوان أصلح حالة منه. أوليس الكلب الصائد يحبس الصيد مع جوعه على مرسله خوفا من عقابه وحذرا من سلب نعمته؟ أفلا ينبه هذا العاقل فيراعي حرمته ويحفظ نعمته، ويخاف أن يعاقبه المنعم عليه بانبساطه في حرماته؟ فهو عجبا، هو الذي علم الكلب أن يحبس مع شهواته، فخالف الكلب لمواضع تعليمه هواه، وفعل فعل العقلاء ولا عقل معه، فترك مع الشهوة، فكيف ينسى هذا المعلم الذي علم الكلب ذلك؟ وكيف ضيع ثمرة العقل في موافقة الهوى؟ إن النملة لتدخر من صيفها لشتائها، ثم تخرج المدفون فتهويه خوفا عليه، فما الذي ادخرت لقبرك؟ وأين نظرك في تصحيح عملك؟ إن النملة لتدخر من صيفها لشتائها، ثم تخرج المدفون فتهويه خوفا عليه، فما الذي ادخرت لقبرك؟ وأين نظرك في تصحيح عملك؟ إن الفأرة لتتحدر من المصيدة جهدها، وإن لم يكن لها خبر بباطن الأمر، وإن العصفور من شدة المجاعة يطول حومه حول الفخ ويرجح السلامة. هذا الكلام لمن يرى الخطيئة فيسرع، أين بيت العقل؟ وقد ذكر الحكماء أن الإبل تأكل الحيات فتعطش عطشا شديدا، ويمتنع من شرب الماء خوفا من أن يدب السم في جسمه فيهلك، فيقف على الغدير وهو مجهود فيعج ولا يشرب. هذا إلهام قد هيأت لمداراته، وأنت لا تصبر عما يضرك. إن البهيمة لتنقاد لسائقها حتى إذا جاءت إلى الساقية فضربها لتقفز، وازنت قوتها كما يزن العاقل حالة العواقب، ونظرت هل في قواها أن تطفر بالحمل الذي عليها، فإن وجدت القوة وافية بذلك طفرت، وإن أحست بضعف أخذت بالحزم فلم تطفر، وكلما ضربها مانعته عن الاستجابة لمراده، وكأنها في حالة معاناتها لضربه تستحي من عقله وتخاطبه بلسان الحال: ها أنا صابرة على الضرب شفقة على حملك، وقد كان حقك أن تشكرني إذ حفظت مالك الذي حملته وحفظت نفسي التي هي لك، ثم قدر أني أشفقت على نفسي لا على مالك، فما ينبغي لك أن تلوم المحترز. فإذا قهرها بقوة الضرب فطفرت ووقع الحمل، وقف يتخبط فيما جرى، ولسان الحال يقول أينا كان على الصواب، يعني نفسه والبهيمة. قال رحمه الله: من الجهل أن يخفى على الإنسان مراد التكليف، فإنه موضوع على عكس الأغراض، فينبغي للعاقل أن يأنس بانعكاس الأغراض، فإن دعا وسأل بلوغ غرض تعبد الله بالدعاء، فإن أعطي مراده شكر، وإن لم ينل مراده فينبغي أن يلح في الطلب، وليقل لنفسه: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ومن أعظم الجهل أن يمتعض في باطنه لانعكاس أغراضه، وربما اعترض في الباطن، أو ربما قال: حصول غرضي لا يضر ودعائي لم يستجب. وهذا كله دليل على جهله وقلة إيمانه وتسليمه للحكمة. ومن الذي حصل له غرض ثم لم يقدر؟ هذا آدم طاب عيشه في الجنة وأخرج منها، ونوح سأل في ابنه فلم يعط مراده، والخليل ابتلي بالنار، وإسماعيل بالذبح، ويعقوب بفقد الولد، ويوسف بمجاهدة الهوى، وأيوب بالبلاء، وداود وسليمان بالفتنة، وجميع الأنبياء على هذا. وأما ما لقي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من الجوع والأذى وكدر العيش فمعلوم، فالدنيا وضعت للبلاء. فينبغي للعاقل أن يوطن نفسه على الصبر، وأن يعلم أن ما حصل من المراد فلطف، وما لم يحصل فعلى أصل الخلق والجبلة للدنيا، كما قيل: طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة نار. وها هنا تتبين قوة الإيمان وضعفه. فليستعمل المؤمن من أدوية هذا المرض التسليم للمالك والتحكيم لحكمته، وليقل: قد قيل لسيد الكل صلى الله عليه وسلم: ليس لك من الأمر شيء. ثم ليسلي نفسه بأن المنع ليس عن بخل، وإنما هو لمصلحة لا يعلمها، وليؤجر الصابر عن أغراضه، وليعلم الله الذين سلموا ورضوا وأن زمن الابتلاء مقدار يسير، والأغراض مدخرة لتلقى بعد قليل، وكأنه بالظلمة قد انجلت وبفجر الأجر قد طلع. ومتى ارتقى فهمه إلى أن ما جرى مراد الحق سبحانه، اقتضى إيمانه أن يريد ما يريد ويرضى بما يقدر، إذ لو لم يكن كذلك كان خارجا عن حقيقة العبودية في المعنى. وهذا أصل ينبغي أن يتأمل ويعمل عليه في كل غرض انعكس. قال رحمه الله: رأيت خلقا من العلماء والقصاص تضيق عليهم الدنيا فيفزعون إلى مخالطة السلاطين لينالوا من أموالهم، وهم يعلمون أن السلاطين لا يكادون يأخذون الدنيا من وجهها ولا يخرجونها في حقها، فإن أكثرهم إذا حصل له خراج، وهي الضريبة المفروضة على البلاد التي فتحت صلحا، إن حصل له خراج ينبغي أن يصرف إلى المصالح وهبه للشاعر، وربما كان معه جندي يصلح أن تكون مشاهرته 10 دنانير، والمشاهرة الأجرة التي يستحقها كل شهر، يصلح أن تكون مشاهرته 10 دنانير فيعطيه 10,000، وربما غزا فأخذ ما ينبغي أن يقسم على الجيش فاصطفاه لنفسه، هذا غير ما يجري من الظلم في المعاملات. وأول ما يجري على ذاك العالم أنه قد حرم النفع بعلمه. وقد رأى بعض الصالحين رجلا عالما يخرج من دار يحيى بن خالد البرمكي فقال: أعوذ بالله من علم لا ينفع، ألم يرى المنكرات ولا ينكر، ويتناول من طعامهم الذي لا يكاد يحصل إلا بظلم، فينطمس قلبه ويحرم لذة المعاملة للحق سبحانه، ثم لا يقدر أن يهتدي به أحد، بل ربما كان فعل هذا سببا لإضلال الناس وصرفهم عن الاقتداء به، فهو يؤذي نفسه ويؤذي أميره، لأنه يقول: لولا أنني على صواب ما صحبني ولا أنكر علي. ويؤذي العوام طارة بأن يروا أن ما فيه الأمير صواب، وطارة بأن الدخول عليه والسكوت عن الإنكار جائز، أو يحبب إليهم الدنيا. ولا خير والله في سعة من الدنيا ضيقت طريق الآخرة، وأنا أفدي أقواما صابروا عطش الدنيا في هدير الشهوات زمان العمر، حتى أروا يوم الموت من شراب الرضا وبقيت أذكارهم تروى، فتروي صدى القلوب وتجلو صدأها. هذا الإمام أحمد يحتاج ولا يقبل مال السلطان، هذا إبراهيم الحربي يتغذى بالبقل ويرد على المعتضد 1,000 دينار، هذا بشر الحافي يشكو الجوع فيقال له: يصنع لك حساء من دقيق، فيقول: أخاف أن يقول الله تعالى لي: هذا الدقيق من أين لك؟ بقيت والله أذكار القوم، وما كان الصبر إلا غفوة نوم، ومضت لذات المترخصين، وبليت الأبدان، ووهن الدين، فالصبر الصبر يا من وفق، ولا تغبطن من اتسع له أمر الدنيا، فإنك إذا تأملت تلك الساعة رأيتها ضيقا في باب الدين، ولا ترخص لنفسك في تأويل، فعمرك في الدنيا قليل. وسواء إذا انقضى يوم كسرى في سرور ويوم صابر كسرى. والكسرة يعني من الخبز. وسواء إذا انقضى يوم كسرى في سرور ويوم صابر كسرى. لقد مضى اليوم على هذا وهذا، والمآل إلى ما هو معلوم. ومتى ضجت النفس لقلة صبر فاتل عليها أخبار الزهاد، فإنها ترعوي تنزجر وتتعظ وتستحيي وتنكسر إن كانت لها همة أو فيها يقظة. ومثل لها بين ترخص علي بن المديني وقبوله مال ابن أبي دؤاد وصبر أحمد، وكم بين الرجلين والذكرين، وانظر ما يروى عن كل واحد منهما وما يذكران به. وسيندم ابن المديني إذا قال أحمد سلم لي ديني. قال رحمه الله: تأملت أحوال الناس فرأيت جمهورهم منسلا من ربقة العبودية، فإن تعبدوا فعادة أو فيما لا ينافي أغراضهم منافاة تؤذي القلوب، فأكثر السلاطين يحصلون الأموال من وجوه رضية وينفقونها في وجوه لا تصلح، وكأنهم قد تملكوها وليست مال الله، الذي إذا غزا أحدهم باسمه فغنم الأموال اصطفاها لنفسه وأعطاها أصحابه كيف اشتهى. والعلماء لقوة فقرهم وشدة شرهم يوافقون الأمراء وينخرطون في سلكهم، والتجار على العقود الفاسدة، والعوام في المعاصي والإهمال لجانب الشريعة، فإن فات بعض أغراضهم فربما قالوا ما نريد نصلي، لا صلى الله عليهم، وقد منعوا الزكاة وتركوا الأمر بالمعروف. فمن الناس من يغره تأخير العقوبة، ومنهم من كان يقطع بالعفو، وأكثرهم متزلزل الإيمان. فنسأل الله أن يميتنا مسلمين. قال رحمه الله تعالى: من العجيب سلامة دين ذي العيال إذا ضاق به الكسب، فما مثله إلا كمثل الماء إذا ضرب في وجهه سكر، أي سد وحاجز، فإنه يعمل باطنا ويبالغ حتى يفتح فتحة. فكذلك صاحب العيال إذا ضاق به الأمر لا يزال يحتال، فإذا لم يقدر على الحلال ترخص في تناول الشبهات، فإن ضعف دينه مد يده إلى الحرام. فالمؤمن إذا علم ضعفه عن الكسب اجتهد في التعفف عن النكاح وتقليل النفقة إذا حصل الأولاد، واجتهد في القناعة باليسير. فأما من ليس له كسب كالعلماء والمتزهدين فسلامتهم ظريفة، إذ قد انقطعت موارد السلاطين عنهم ومراعاة العوام لهم، فإذا كثرت عائلتهم لم يؤمن عليهم شر ما يجري على الجهال. فمن قدر منهم على كسب بالنسخ وغيره فليجتهد فيه مع تقليل النفقة والقناعة باليسير، فإنه من ترخص منهم اليوم أكل الحرام، لأنه يأخذ من الظلمة خصوصا بحجة التنمس والتزهد، والتنمس الاحتيال والمخادعة. ومن كان له منهم مال فليجتهد في تنميته وحفظه، فما بقي من يؤثر ولا من يقرض، وقد صار الجمهور بل الكل كأنهم يعبدون المال. فمن حفظه حفظ دينه، ولا يلتفت إلى قول الجهلة الذين يأمرون بإخراج المال فما هذا وقته. واعلم أنه إذا لم يجتمع الهم لم يحصل العلم ولا العمل، ولا التشاغل بالفكر في عظمة الله. وقد كان هم القدماء يجتمع بأشياء جمهورها أنه كان لهم من بيت المال نصيب في كل عام، وكان يصلهم فيفضل عنهم، وفيهم من كان له مال يتجر به كسعيد بن المسيب وسفيان وابن المبارك، وكان همه مجتمعا. وقد قال سفيان في ماله: لولاك لتمندلوا بي. وفقدت بضاعة لابن المبارك فبكى وقال: هو قوام ديني. وكان جماعة يسكنون إلى عطاء الإخوان الذين لا يمنون، وكان ابن المبارك يبعث إلى الفضيل وغيره، وكان الليث بن سعد يتفقد الأكابر فبعث إلى مالك 1000 دينار وإلى ابن لهيعة 1000 دينار، وأعطى منصور بن عمار 1000 دينار وجارية 300 دينار. وما زال الزمان على هذا إلى أن آل الأمر إلى محاق ذلك، فقلت عطايا السلاطين وقل من يؤثر من الإخوان، إلا أنه كان في ذلك القليل ما يدفع الزمان. فأما زماننا هذا فقد انقبضت الأيدي كلها حتى قل من يخرج الزكاة الواجبة، فكيف يجتمع هم من يريد من العلماء والزهاد أن يعمل همه ليلا ونهارا في وجوه الكسب وليس من شأنه هذا ولا يهتدي له؟ فقد رأينا الأمر أحوج إلى التعرض للسلاطين والترخص في أخذ ما لا يصلح، وأخرج المتزهدين إلى التصنع لتحصيل الدنيا. فالله الله يا من يريد حفظ دينه، قد كررت عليك الوصية بالتقليل جهدك، وخفف العلائق ما أمكنك، واحتفظ بدرهم يكون معك فإنه دينك، وافهم ما قد شرحته، فإن ضجت النفس لمراداتها فقل لها: إن كان عندك إيمان فاصبري، وإن أردت التحصيل لما يفنى ببذل الدين فما ينفعك. فتفكري في العلماء الذين جمعوا المال من غير وجه، وفي المنمسين المخادعين ذهب دينهم وزالت دنياهم، وتفكري في العلماء الصادقين كأحمد وبشر، اندفعت الأيام وبقي لهم حسن الذكر. وفي الجملة: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ورزق الله قد يكون بتيسير الصبر على البلاء، والأيام تندفع، وعاقبة الصبر الجميل جميلة. والله المستعان عليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.